بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله تعالى. وبدأ الكلام في هذا الفصل أو في هذا اللقاء عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحة 88، بعد أن تحدث عن بعض أحوال العرب، فذكر شيئا من صفته الخلقية وأيضا من صفته الخلقية. والكلام معلوم وسهل، ذكر أنه كان أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم، أبيض اللون بياضا مزهرا، مستدير الوجه، مليحه، واسع الفم، طويل شق العينين. طبعا كل هذه الأشياء التي أوردها ذكر نفسه الدكتور أكرم أن هذه كل شيء جاءت به رواية أو جاء عليه دليل، ولكنه ساقها هكذا مجمعة من الروايات التي عنده. استرجون في الحاشية أنه نبه على هذا الأمر، يعني مثلا كان وجهه أبيضا مستديرا، في حديث مثلا في ذلك قيل للبراء: رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أكان كالسيف؟ كالسيف يعني بيلمع، يعني لمعان السيف. فقال: لا، بل كالقمر. وأيضا ذكر قال إن أحد الصحابة طبعا أيضا الحديث ثابت أنه قال: نظرت إلى القمر في ليلة اكتماله، هو بدر يعني، ثم نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو قاعد في ليلة كده زي ليلة 14 مثلا، ونظر إلى القمر ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام. الشاهد يعني أن كل كلام هنا أورده المصنف فكل شيء عليه إيه؟ دليل، يعني له دليل أورده لكنه ساق الروايات مجمعة. والعجيب أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مع حسن خلقته ومع طيب عرقه ورائحته كان من أحرص الناس على نظافته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه يخلط بالمسك والرائحة حتى تطيب الرائحة، ومع ذلك كان يتطيب، ومع ذلك كان يتطيب، وكان يرى وبيص الطيب أحيانا في رأسه، في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يعني أنه مع هذا، وطبعا كان حريص على سواكه وعلى نظافة أسنانه وعلى نظافة جسده، كان حريصا على كل هذا مع كونه صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس عرقا وهيئة وكلاما. طبعا مسألة أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فطبعا هذا كلام يعني لا يتسع له مكان ولا لقاءات، وحسبك قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وقول عائشة: كان خلقه القرآن. هذا كل كلام طبعا ساقه المصنف في معرض حديثي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في آخر لقاء إن شاء الله تبارك وتعالى إن مد الله عز وجل اللقاءات أن نفرد كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده. النبي المختار. قال المصنف: الله أعلم حيث يجعل رسالته كما جاء في كتاب الله تعالى، فإن الله عز وجل اصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا كله تمهيد، كنت أرى أن أوانه ليس في هذا المكان، لكن هذه مسألة ترجع لكل مصنف، هذا يرجع إلى كل إنسان في وجهه في مسألة تصنيف. يعني هو قدم هنا بمسألة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من أي قبيلة كان ومن أي بلد كان، ليتكلم بعد ذلك عن الإرهاصات التي كانت قبل مولده، وربما أرى أن يؤخر هذا لحين الكلام عن المولد والنسب، لكن لا بأس، دعونا نلتزم بعض الشيء بما ورد في هذا الكتاب. فالله عز وجل اصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام من النسب وفي الزمن. أما في الزمن فقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. فهذا اصطفاء له في الزمان أن يأتي في هذا الزمان. واصطفاء النسب ورد في صحيح مسلم أنه قال: إن الله اصطفى من كنانة ولد إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فده اصطفاء النسب. أما مسألة نسب النبي صلى الله عليه وسلم فكما نقل غير واحد أن هناك إجماعا على نسبه إلى عدنان، يعني النسب، وهذا نسب ذكره البخاري في صحيحه أيضا حينما ذكر ترجمته، ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم، صنع بابا للترجمة، فقال: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا إلى عدنان متفق عليه بين أهل النسب. فيما فوق عدنان كما قيل كله تخرص. تخرص يعني إيه؟ ظن بدماغه، كل واحد بيقول اللي عنده، لكن إلى عدنان هذا باتفاق. وهذا نسب طيب أقر به أعداؤه، والدليل على إقرار أعدائه به قول أبي سفيان رضي الله عنه في وقت كفره وشركه لهرقل، والحديث في البخاري وغيره، لما سأله هرقل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قصة هرقل معلوم أن هرقل كان أرسل خطابا عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل خطابا لهرقل. هرقل هذا كان عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام، فهرقل أمر أن يجمع له من ها هنا من جزيرة العرب، فوجد أبو سفيان في أرضهم في هذا الوقت. وكنا قد ذكرنا طرفا من هذا الحديث في اللقاء الماضي لما تحدثنا عن بعض صفات العرب التي كانت عندهم، وكان من صفاتهم الجميلة أنهم لا يحبون الكذب. قال أبو سفيان لما أتي وأوقف بين يدي هرقل، قال هرقل لمن حوله، للترجمان الذي سينقل الترجمة: أخبر من حوله أني سائله عن أشياء، فإن كذب في شيء فأعلمني يقولولي. فقال أبو سفيان: فلولا مخافة أن يأثروا علي كذبا لكذبت. لكنه كان يستحي، بيبقى راجل كبير في قومه ويكذب ويقولوا عنه أنه كذب. ففي نفس الحديث نولى مواقف بين يدي هرقل عظيم الروم، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قبل أن يدعي ما ادعاه فيكم أكنتم تتهمونه بالكذب؟ فقال أبو سفيان: لا. فهرقل قال: فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. يعني إذا كان الراجل ما كذبش في أمور الناس فهل يحمل عنه يكذب على الله عز وجل؟ ثم سأله عن النسب، قال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. لا، هو ابن عيلة معروف، عيلته معروفة وقبيلته معروفة، وإحنا عارفين نسبه، عارفين أصله وفصله ونسبه. فقال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في قومها. أمه طبعا هي أميرة بنت وهب، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عنها لاحقا.